الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من قال لم يطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد ابن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به البخاري، ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة، يعني القرآن. والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له. والمقصود أعظم في كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك، ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقوله أيضا عنه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين.
قال: إلى ما بين الدفتين. هل يستفاد من هذا أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب بين دفتين؟ يقول: فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. وهل كان القرآن مجموعا بين الدفتين؟ ولحم يعني باعتبار ما صار، باعتبار ما صار، أي إشارة إلى القرآن، يعني ما بين الدفتين، وهو القرآن الكريم. ولا يؤخذ منه أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الدفتين. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه
دار مع القرآن
أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به من هذا الوجه. ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها.
فضلت الأمم.
ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
لأن الفضائل لا تعرف بطول العمر، وإنما بما يكون من عطاء الله سبحانه وتعالى وتفضيله. فإن الإنسان قد يفضل بالعمل القليل يفوق عملا كثيرا، أو من يعمل هذا العمل في زمان عظيم أو طويل، وذلك بسبب ما جعله الشارع في هذا العمل كليلة القدر. قال سبحانه وتعالى: خير من ألف شهر. فالعبادة والطاعة في ليلة القدر أعظم وخير من العبادة والطاعة في ألف شهر. هذا التفضيل عرف من قبل الشارع، فمن عمل في ليلة القدر يساوي من عمل أكثر من ألف شهر. كذلك الذي يقرأ سورة الإخلاص فإن قراءتها تعدل ثلث القرآن من جهة الأجر والمثوبة. كم تستغرق في قراءة ثلث القرآن إذا لم يكن فيه سورة الإخلاص، وكم تستغرق في قراءة سورة الإخلاص؟ هذا يعدل هذا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن. فإذا قد يمن الله سبحانه وتعالى عليك في بعض الأعمال بفضائل تفوق من يعمل مثل هذه الأعمال، أو يعني بما يقابل هذه الأعمال بما ليس في هذا الفضل الخاص سنوات عديدة. فهذه الأمة هي أقصر الأمم زمانا، ولكنها مع ذلك أعظم الأمم فضلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها كل فضل وكل بركة، فكسرت الأعمار وقصر عمر الأمة بصفة عامة، لكن مع ذلك حصلت الأجور العظيمة التي لم تكن للأمم السابقة. وقال الله سبحانه وتعالى: هذا فضلي أتيه من أشاء. نعم.
وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:
قول في الكلام السابق الحديث السابق مثل الذي يقرأ القرآن قال: ووجه نسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما. كيف يعني؟ كيف أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما؟ أي أنه في هذا المثل ها؟ نعم. بس هو ما قالش أقل وأكثر. لا دار وجد هي دار دار لأنه وجودا وعدما يبقى دار، مثل ما تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هي دار دار مع القرآن وجودا وعدما. نعم.
أظن الذي لا يقرأ لا ريح له، الذي يقرأ له ريح، والمناسب الذي يقرأ له ريح وإن كان طعم أمور رافضة.
يعني هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كم صورة؟
أربعة.
الأربعة فيها أن القرآن محتفظ بالرائحة الطيبة، القرآن رائحة طيبة. يبقى الإيمان بقى، يبقى الإيمان الأطرجة والتمرة، الأطرجة والتمرة. لكن القرآن، أما القرآن فالريحة الطيبة مشتركة عند الجميع، إلا الصورة الرابعة في المنافق الذي لا يقرأ القرآن، حينئذ لا ريح له. أما في ثلاثة الأول مثل المؤمن، مثل الأطرجة طعمها طيب ريحها طيب. طب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له، يبقى وجد الريح وانعدم لا بسبب الإيمان إنما بسبب القرآن. والمنافق الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر، والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح له. يبقى الإيمان، الإيمان ما عبر عنه بالرائحة، إنما عبر بالرائحة عن القرآن. فيوجد القرآن مع المؤمن، إذا وجد مع المؤمن كان له ريح، إذا وجد الإيمان بلا قرآن يبقى لا ريح له. كذلك الفاجر أيضا الذي تخلى عنه الإيمان لكن يقرأ القرآن برضو أيضا الرائحة موجودة. طيب والذي لا يقرأ القرآن الرائحة غير موجودة، مفقودة. إذن القرآن يمثل له بالرائحة وجودا وعدما، فإذا وجد القرآن وجدت الرائحة، وإذا لم يوجد القرآن لم توجد الرائحة. أما القبول، أما القبول فيتوقف على الإيمان وعدم. ولهذا المنافق الذي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن هذا مثل، مثل إيه؟ مثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر، لكن من جهة القرآن، القرآن حصل له رائحة طيبة، ولهذا قد يحصل بذلك يعني القتل عنه وأخذ ماله، وأيضا قبوله في الجملة من جملة المسلمين، فيحصل له أن يتزوج وأن ينكح وأن يرث وأن يورث، حصلت له منافع بسبب القرآن، وإن كان في الآخرة لا أجر له بذلك. فدل هذا على أن القرآن طيب الرائحة دائما. سبحان الله، إذا نظرت الواقع تجد هذا بالفعل، تجد القراء الذين لا يعملون بالقرآن يحصل لهم نفع من دنيويهم بالقرآن، يحصل لهم نفع ومقام في الناس، يقول لك لا الشيخ ده شيخ فلان حفظ القرآن، فكأن الواحد بيترجم له بالقرآن وحده، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان فاجرا فلو ترجم القرآن تحصل له منافع دنيوية. وده معروف، القراء الفجار تجده فاجرا لكن يحفظ القرآن ويعلم القرآن وكذا وكذا، فيحصل نفع دنيوي، هذه الرائحة، ويحصل ثناء دنيوي، هذه الرائحة. وإن كان هو، وإن كان هو كالريحانة طعمه مر، طعمه مر، ولكن يحصل هذا النفع. فلا تجد القرآن إلا رافعا صاحبه، لكن إما أن يرفعه في الدنيا والآخرة، وإما أن يرفعه في الدنيا دون الآخرة. لكن فعلا هذا الأمر أنت يمكن تجد هذا مقررا موجودا عند جميع الناس، عند جميع الناس. حتى زمان كانوا يروحوا الجيش مثلا، ولكن اللي يحفظ قرآن وفلاح بقى كان بياخد 3 سنين أو 3 سنين ونص أو كده، يعني كان اللي بيحفظ القرآن بياخد سنة واحدة، حافظ القرآن بياخد سنة واحدة، مش عارف يمكن مازال يعني اللي حافظ القرآن ياخد سنة واحدة بس. شوف يعني هذا لا شك أنه نفع دنيوي بيحصل له، وإن كان هو في تعداد المنافقين، بل ترى في من فجار ما لا يدرك غيرهم دركتهم فيه. نعم.
وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى عليه السلام إلى زمان عيسى عليه السلام، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا إلى أن بعث محمد إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو الشبه بآخر النهار، وأعطى المتقدمين قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله الوساط بكتاب الله عز وجل.
حافظ الكثير، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة، يعني لما نزل القرآن منجما على حسب الوقائع، أما الكتب السابقة كانت تنزل مرة واحدة، ولا شك أن نزول القرآن فيه الفرحة، فيه الفرحة كل مرة حينما ينزل وحي، فيه الفرحة وفيه التخفيف وفيه التيسير وفيه التسلية. فنزول القرآن بعد بدر، نزول القرآن بعد أحد، نزول القرآن بعد حنين، نزول القرآن بعد الخندق، نزول القرآن بسبب هذا، فكل مرة يحصل من اللذة في النزول ما الله عز وجل به عليه، بخلاف ما لو نزل القرآن مرة واحدة. وهذا معروف يا أخواني، أنه زي العالم إذا استدل بالحديث في موضع في موضعه موضع الواقع وموضع الحديثة، ترى أن لهذا الاستدلال يعني قيمته ومنزلته ومكانته، بخلاف ما لو علم الإنسان هذا مرة واحدة. فالكتب كانت تنزل مرة واحدة، أما هذا القرآن نزل منجما، فعاش الصحابة كم مرة مع نزول القرآن، كم مرة مع نزول القرآن، ويفرج كرب هذا ويجيب عن سؤال هذا، ويسد المسلمون هنا ويقوي القوم هنا ويذكر فضائلهم هنا، فكم مرة كان ينزل. ولهذا كان الصحابة يرتبطون بالوحي ارتباطهم بالحياة والروح، لهذا بكت أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا على فراق النبي كشخص فيتعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير له، ولكن على ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لأن قيمة النبي عندهم أنه رسول يوحى إليه، ليس قيمة النبي كشخص وذات، وإلا فالنبي كغيري في هذا من جهة الذات إذا عريت عن الرسالة والنبوة، ولهذا بركة الذات التي اختص بها النبي تفضل ذاته عن كل الذوات إنما حصلت من قبل الشرع، إنما حصلت من قبل الشرع أنه جاز لنا التبرك بآثاره، هذا معروف من قبل الشرع، ولذا عريت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرع فهو ذات كسائر الذوات، لكن هذا التفضيل عرف من قبل الشرع. فلهذا قالت إنما أبكي على انقطاع الوحي، فكان الوحي حياة وروحا، والإنسان دائما إذا أحب شيئا أحب دائما التذكير به، وأحب دائما مخالطته واستماعه. فكان القرآن يحصل بكل نزلة من جبريل يحصل بذلك الأنس والراحة. نعم.
الوساط بكتاب الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة هو ابن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال قلت فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به، وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما
هم بالوصية
إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله عز وجل.
ولشدة الإشارة هذه ذكر بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على خلافة أبو بكر لشدة هذه الإشارات، والصواب أنه لم ينص على ذلك النص الذي يرفع الإشكال، وإلا لم يختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أي لم يذهب الأنصار في سقيفة بني سعيد ويقولون هذا، ولكن يشبه ذلك، يشبه النص، فالإشارات كانت قوية، ولهذا استدل بها عمر رضي الله عنه. نعم، فهنا قوله ما ترك بين الدفتين إشارة إلى إلغاء أي وصية خاصة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم معينين، لا سيما آل البيت الذين يدعي الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى إمام وهو علي أوصى بالخلافة أوصى بكذا، بل علي نفسه. وهذا سبحان الله، يعني كما قلنا من قبل بأن الأحاديث في رد على الروافض إنما الذي رواها علي رضي الله عنه، ففي نكاح المتعة الذي روى ذلك علي من ضمن الرواة، وفي فضائل أبي بكر رضي الله عنه وعمر يروي ذلك أيضا علي، وفي الوصية يروي ذلك علي رضي الله عنه كما جاء عند البخاري لما قال له السائل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا لا، إلا ما في هذه الصحيفة، إلا فهم آتاه الله مسلما وما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل، يعني الدية، وأنه من قتل له قتل فهو بخير النظرين. يبقى إذن هذا أمر أصلا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل هو إلى عموم الأمة. نعم نعم، في لا ما له علاقة بالفرضية، وقد يكون هذا قبل المواريث، لكن هذا وجد بنص القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين. لكن نجي بقى للدلالة المستنبطة في مسألة الوصية، هذا آيات المواريث نسخ ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أيوة، كتب يعني الوارد من كتابة، ما في وصية، عاوز وصية واجبة اقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته وإن ترك خيرا وصيته. هذه الوصية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، لكن أوجبها فنسخت أو أوجبها لم تنسخ، لكن هو يحيل إلى أنه تريد وصية واجبة، تريد الوصية التي وصى الشارع بها، هي هذه الوصية. كيف محمل الناس؟ نعم، دي مسألة أخرى. إنما ابن عباس هنا في معرض إيه؟ أوصى النبي، يقول: سألت عبد الله أوصى النبي؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس وصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله وقدره إلى آخره. ثم قال: ونظير هذا ما تقدم عن الناس ما ترك من الدفنين، وذلك أن الناس كتب عليهم وصية فأمرهم إلى آخره. فين كلام ابن عباس؟ يقول كلام ابن عباس فين؟ نعم، ابن عباس يقول: كتب على الناس الوصية في أمرهم، كتب ابن عباس يقول كتب، وقال: وهذا نظير ما تقدم على ابن عباس ما ترك أمين الدفنين، ده كلام ابن عباس بس. وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أمرهم، والسرير بالآية كتب عليهم، صح، كتب عليهم وصية في أمرهم، وده كان واجب، هذا كان واجب، لكن قبل نزول المواريث حمل الناس في هذا. نعم، ايوه، ما احنا نقول لا، بس دي مسألة اخرى، انا قصدي دي مسألة اخرى، بحث هذا حتى النسخ نفسه في كلام، لكن احنا نتكلم عن ايه معنى هذا، هو يريد ان يقرر معنى، الا وهو ليس هناك وصية خاصة غير ما في القرآن، فمن ذلك ان الله عز وجل كتب على الناس كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا وصيته للوالدين والاقربين. والتوجه الى بيت المقدس كان واجبا، لكن نسخ هذا الواجب الى واجب اخر. اي
هذا نسخ ولكن يعني ايات المواريث ليس فيها ظاهر النسخ.
نتكلم بقى في مساله ثانيه، هل مساله ان الوصيه منسوخه او غير منسوخه؟ هذا محل نظر عند اهل العلم، اللي هي مساله النسخ، نسخ الايه، نسخ هذه الايه بالايه، هذا محل نظر. لكن الذي ليس له محل نظر هو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. والحديث وإن كان في كلام أهل العلم لكن بطرقه يفيد حكما. الأقربين إيه؟ لا، ما هو المراد بالأقربين الذين حصل لهم ميراث، فالأخ قريب والابن قريب وكل هؤلاء أقارب، وقد نص عليه في الآيات. فإذا بقي أقارب غير هؤلاء فيكون الإعطاء لهم على وجه الاستحباب، وهو في قبل آية المواريث قال تعالى في قبل آية المواريث إيه؟ إذا حضر القسمة والقربة فرجعها عليهم إيه؟ فارزقوهم منه، فيكون هذا على الاستحباب. فصار الأقربون على قسمين، أقربون يرثون بالنص، وأقربون يراعون بهذه الوصية المستحب. ما هو ما في مشكلة، ما هو ما إيه الإشكال؟ حق على المتقين حينما أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك، هو الذي تؤمر به أنت قبل النسخ، قبل النسخ تؤمر به، هذا واجب عليك تفعله ولا ما هو واجب؟ يبقى أنت قلت بالنسخ. يبقى من بقى الأقارب الآخرون الوصية مستحبة وليس واجب. ليه؟ لأن النبي قال لا وصية لوارث. لا يرثون لا يأخذون بالوجوب لأنه محجوب، محجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم والصحابة قسموا، وما أعطى واحد قريبا محجوبا، عم وابن عم، أخ وابن أخ، ابن وأخ، ما أعطى أحد. دل هذا على إيه؟ على أنها ليست خاصة بالمنصوص عليه، ومن عليهم يرثون وجوبا. يبقى إذن كله بيرث، يبقى كل الأقرباء يرثون، يبقى إحنا كده بهذا نلغي باب الحج. كيف له ما وصى؟ لو يبقى الوصية واجبة لهم؟ خلاص، يبقى كل مسألة هنقسمها نقول كده، ده الربع والثمن، الزوجة بتاخد الربع والبنت بتاخد النصف والأخ بياخد السدس مثلا، واللي هيبقى مثلا وصية واجبة. لكن ما هتقسم كده، لأن هيبقى في كل مسألة يبقى فيها، واخد بالك، يبقى وصية واجبة. هلك عن زوجة وبنت وعم وابن عام، يبقى ابن عم نحط قصده ايه؟ وصية واجبة. يا اخي لا، يبقى انت كده ترجعت عن كلامك، انما لو ديت كيف يتنافى مع الوجوب؟ وجوب دي يعني لازم ان يظهر، وجوب يعني لازم. طيب خلاص، يبقى اسف، يبقى لازم ان نقسم كده. اما نيجي احنا نقسم قسمه، هنقسمها على وفق ايه؟ الواجب. يبقى عندنا يبقى الزوج تاخد الربع والبنت تاخد النصف والعم هياخد ايه بقى؟ الباقي. طب ما هو مش باقي حاجه لابن عم، هنقسمها ازاي دي؟ والوصيه واجب، هنا هيجب، هنفصل بقى بين عم وابن عم كيف؟ وهي واجبه، مش هنقول باقي للعم. طب هنعطوا العم ايه طيب؟ طب لو قلنا العم الباقي، طب وابن العم هنطلع له منين بقى واجب؟ ها الا ايه بقى؟ الا ايه واجب؟ خلي بالك، الا ايه دي واجب، لكن الا ايه مستحب لم نختلف ان الايه نصت عليه، انما الا ايه واجب هنطلعها ازاي؟ وانا بقول له الباقي هنطلعها له ازاي بقى؟ انا قسمت الواحد صحيح عليهم كلهم، ها اطلع له بقى منين؟
هو لو كان وصى
لا اصل لو وصى لغير وارث لو وصى دي ما فيش برضه مشكلة، لان آية الوصية في من يتعدى الثلث غير وارث دي ما فيش مشكلة. تمام ولا اي شيء ولا اي حاجة. نعم انما كان المستحب ان يوصي، لكن ما عليه شيء اصلا، لان هذه الانصبة هي الواردة في الآية، ما عدا خلاص. ولهذا قال من بعد وصية أن يوصي بها أو دين، وليست الوصية واجبة باتفاق عند أهل العلم. النص لكن إن قلنا إن لم يكن نص، لأن عندنا نصين، نص في الأنصبة الواجبة ونص في المستحب، نص في المحب فارزقوهم منه، ونص في الأوصية الواجبة الأنصبة الواجبة اللي هي آيات المواريث، تمام، أصحاب فروض وعصبات. طيب هنا يبقى بقى الوصية العامة المستحب للأقارب وغير الايه وغير الأقارب. طيب إذا لم تكن هذه الدلالة واضحة فعندك نص لا وصية ايه لوارث. نعم نعم هو محتمل أنه كلام ابن كثير، هو نفسه كلام لأنه ابن عباس هو عنه، لكن حتى على كلام ابن كثير هو الإشكال عند إسلام في الآية نفسها، الإنسان في الآية نفسها، هل الآية نفسها هذه تدل على وجوب هذا؟ نقول تدل على الوجوب قبل النسخ، والوجوب ما في إشكال، الوجوب ينسخ تمام إلى وجوب آخر. طيب إذا قلنا قال الأولى أن يقال إنه هذا في نجمع بين الآيتين، والبعض يرى أن هذا تخصيص ليس بنسخ، فلكن احنا نقول هذا نفاه الدليل في أنه ليس هناك وصية واجبة لأحد من الأقرباء بشيء، وإلا لدخل نصا في التركات ولا أضيعه، ولكان من مات ولم يوصي آثما، وبالتالي كل مسألة سيكون فيها هذا الباب، باب الوصية، يقول وصى فكان. نعم فلهذا تجد تقسم تخرج نصيب الوصية، ولم يقل أحد من هذا. نعم ايوه بس يبقى انت عليك واجب، يبقى انت تركتك مخصوم منها الوصية، يبقى اذا اي مسألة من مسائل المرض هنقسمها نسأل الاول فين الوصية. طيب وعندنا ايضا قاعدة اخرى وهو انه اذا وجبت عليه الوصية ولم يفعل، انا لما الان هو بيوصي وصية محرمة بنفذها ولا لا لو نفذه لأنه محرمة. طيب لو ترك وصية واجبة، وبالتالي لو إنه واحد كتب لولد دون ولد وأجي أنا بقى أورث بعد موتي بعمل إيه؟ بهدم هذا وأقسمه قسمة شرعية، وبالتالي لو وجب عليه الوصية، لو وجبه عليه الوصية ولم يفعل هذا وجب عليه حل القسمة أن أخرج وصيته الواجبة. كم هي وفين ومنين؟ يبقى حتى لو إنه هو وجب عليه وهو ترك يجب عليه أن أصحح هذا، كما أنه لو تجاوز الوصية الواجبة وجب علي أن أرجع، يعني المهم أن أقسم قسمة شرعية على وفق الشرع، فإذا كانت واجبة لابد أن أخرج هذه القسمة، ولا أحد يقول هذا أبدا من أهل العلم، وإن كان هذا دليل الذين يرون الوصية الواجبة. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله: من لم يتغن بالقرآن. وقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب.
عارفين برضو القاعدة الثانية ألا وهي قاعدة أنه ما زاد عن الوصية اللي هي في الشارع أنها تتوقف على ماذا؟ تتوقف على إذن هؤلاء الورثة. طب هذا الرجل لو وجبت عليه الوصية هنا هنقول الوصية الواجبة عليه دون الثلث ولا فوق الثلث ولا الربع ولا الخمس ولا كم؟ طب دون ثلث كم؟ كيف وهي الوصية بالثلث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى سعد بن وقاص لما قال له هل اتصدق بشطر مالي بثلث مالي، ما قال طيب بعد ابنتك والوصية الواجبة عليك الثلث اخرج بقى ما عدا ذلك. ولو قلنا بأنها الوصية اللي هي الثلث يبقى أغلقنا باب المستحب. أنا أريد أن أوصل مستحبا بمستحب. فلو أنا أطلع نصيب الواجب التلت وأنا عايز أوصل مستحب، هتوقف على إذن الورثة؟ لا. ما أمال يطلع منين؟ لا، غير بقى الوجبة، الوجبة الثلث. طيب وأنا أريد أن أوصي مستحبة، ما الدليل بقى أن الوصية الوجبة هتكون الثلث؟ لا. طب ما الدليل؟ لا، الوصية كثيرة، هذا في الوصية، في الوصية المستحبة ليست في الواجبة. في الواجب ولا في المستحب؟ يبقى أنا عندي مات عن بنت، يبقى بنت النصف ووصية ثلث وزوجة ثمن والباقي، يبقى أي مسألة لازم أحط فيها نصيب ثابت وهي الثلث. نعم نعم. لا، هنعتبر ان هو برضو بالحجر، مع ان هو ممكن يقول طب انت تحجبني لغايه امتى؟ يعني عم ابن عم ابن ابن عم ابن 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 عم، ندي لمين؟ طيب طب يحجب جميع ازاي والوصيه واجبه له؟ العم بياخد نصيبه. ليه محجوب؟ ليه؟ طب وباي دليل تحجبني؟ انا قريب، انا استحق وصف القرابة. منين بقى نجيبها؟ يا لا، فين دي؟ ده احنا ذكرنا في الارحام بنختلف، لما نيجي نقول وصيه الارحام الارحام بيرثوا بنتلخبط فيها. ليه؟ لانه لم يرد، ولهذا كما زي مراث الجد كده، واخد بالك؟ يعني نيجي نقول الأرحام مختلف فيها لأنه لم يرد فيها التنصيص، لكن قياسها قوي. احنا نقول كل واحد يأخذ بمنزلة من يدني إليه. هنا هيبقى العم حجب ابن عم، يجب العم يقول لك أنا قريب الدين، هتيجي تقول لا أبوك بس حجبك، واخد بالك؟ هقول لا ما يحجبنيش، احنا نتقسم احنا وهو. هيقول هو محجوب أصلا زي، هو محجوب أصلا زي. ليه؟
لو
هو في الموضوع في المساله، يعني لو مات مثلا عن بنت وام وعم وابن عم، هنا في المساله محجوب ابن العم. يعني لو بين ومثلا وام وعم وابن عم، هياخد العم دون ابن العم؟ هياخد هنا فرض ولا ايه ولا وصيه؟
لا، هياخد الفطر
يعني فرض، يعني هياخد بفرض يعني بـ 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 بنص القرآن أقصد. طيب
فنقول لو أن المسألة أنك جميع الكلمة رفض،
هيعترض عليه يقول لك لا، أنا هنا احنا خرجنا من حدود الفرضية التي أوجب الله في كتابه، بين دلوقتي مشتركين في الوصف، هو نفسه محجوب بمن سبق بين احنا في الهوى سوا، دلوقتي احنا في الهوى سوا، جمعنا وصف واحد اسمه قريب، هتيجي ترجع تسلسل في القرابة غير الوارثين، هيقول لك لا. طب لماذا هتسلسل في القرابة غير الوارثين ليه؟ كل دي اختراعات يا سلام، كل دي اختراعات خارج النص، كل دي اختراعات خارج النص، انما الترتيب عندي ده الترتيب ده منصوص عليه في اصحاب فروض وعصبات زي ما جاء في القرآن. طلعنا احنا بقى خارج الحد ده، خارج الحد هذا اضبطه ازاي؟ هما نفسهم بيتلخبطوا فيه، هما نفسهم اللي بيقولوا الوصيه واجبه بيعدوا لك البطن الاولى والا يتعدى كذا ولا طب ياخد نصيب الاب، اصل نصيب الاب الا اذا كان يتجاوز، وضعوا قواعد من عنده. يعني انت عايز تحط لي نصيب الاب خلاص، وانت بتورث ده نصيب ابيه. طب لو لم يوجد البطن الاولى، ها في الفرائض عندي بياخد البطن الثانيه، طب انت حجبت ليه؟ ليه حطيته على البطن الاولى؟ وليه احيانا تديله نصيب ابوه واحيانا ما تديلوش نصيب ابوه؟ يعني وقت ما يكون ميت عن ولد وابن ولد، هل هما بيدوا النص والنص ولا بيبقى يتعدى الثلث؟ طب منين جبت الكلام ده؟ يا تعطي نصيب ابيه يا ما تديروش حاجه. فبيرجعوا هما يختلفوا هذه المساله لان كلها لم تبنى على نصوص. نعم نعم.